الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أول رواية طرحناها في أدلة البراءة من السنة هي الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قلنا لا بد وأن نتكلم حول هذه الرواية ضمن نقطتين. النقطة الأولى في تفسير معنى الورود حتى يرد فيه النهي، ماذا يقصد بالورود؟ هل يقصد به الوصول أو يقصد به الصدور؟ عليكم السلام. والنقطة الثانية أنه ماذا يقصد بالنهي؟ هل يقصد بالنهي النهي على النهي الواقعي أو النهي الذي يشمل حتى النهي الظاهري فيما إذا ثبت دليلا على وجوب الاحتياط؟ أما النقطة الأولى فقد يقال بأن قوله حتى يرد فيه نهي مجمل، لا يعرف هل أن المقصود بالورود هنا صدور النهي أو وصول النهي. فإذا قصد به صدور النهي لم تدل الرواية على المطلوب، لأن معنى الرواية سيكون أن كل شيء مطلق حتى يصدر النهي، وفي كل مورد نشك فيه ربما يكون النهي صادرا، فلا يمكن أن نستفيد من هذه البراءة، إذ نحتمل في كل مورد نشك فيه نحتمل كون الدليل صادرا، كون النهي صادرا في الواقع. وإذا كان على تقدير كون النهي صادرا في الواقع لا تشملنا هذه البراءة، إذن لا نستطيع أن نتأكد من شمول هذه البراءة لنا في أي موارد من موارد الشك. وأما إن كان المراد بالورود الوصول أمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات البراءة عند الشك، وذلك باعتبار أن الرواية تقول لا كل شيء مطلق حتى يرد، بمعنى حتى يصل في النهي، فإذا لم يصل إلينا النهي كفى في البناء على الإطلاق، يعني في البناء على التوسعة والبراءة عليه السلام. فإذا قلنا بأن هذه الرواية مجملة لا نعرف أن المقصود فيها هو الوصول أو الصدور، فمن الطبيعي أن لا يمكن الاستدلال بها، لأن الإجمال في الرواية يمنع عن التمسك بها. ربما يقال بهذا نحو يقال بالإجمال، ولأجل دفع هذا الإجمال حاولوا استظهار كون المراد هو الوصول للصدور، وذلك بوجهين. الوجه الأول لاستظهار كون المراد هو الوصول للصدور ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث قال بأن هذا الحديث بصدد جعل إباحة ظاهرية، براءة ظاهرية، ووضعت هذه الرواية غاية لهذه البراءة الظاهرية، والغاية هي قوله حتى يرد فيه النهي. صدر الحديث يعبر عن إعطاء براءة ظاهرية، كل شيء مطلق، ويقصد بكل شيء مطلق لا يعني كل شيء حلال واقعا، لا، بل المقصود كل شيء مطلق يعني أنه يبنى فيه ظاهرا على الإطلاق، يبنى فيه ظاهرا على الإباحة والسعة. المقصود بمطلق هذا المعنى، كل شيء مطلق يعني كل شيء يحق لكم أن تبنوا فيه ظاهرا على الإباحة وعلى السعة. إلى متى؟ له حد، له غاية، حتى يرد فيه نهي. عندئذ يقول إن كان الغاية عبارة عن صدور النهي لما كان ذلك متناسبا مع كون المغيا حكما ظاهريا. المغيا حكم ظاهري وهو قول كل شيء مطلق. كل شيء مطلق حكم ظاهري، إباحة ظاهرية، ولا يناسب ذلك أن تكون الغاية فصدور النهي، لأن الحكم الظاهري يستدعي الشك كما كنا نؤكد على ذلك دائما، أن الحكم الظاهري إنما يأتي عند الشك في الحكم الواقعي. وإذا قلنا بأن هذا الحكم مغيى بصدور النهي، ماذا كان يعني؟ كان يعني ذلك أنه إذا كان النهي صادرا فهذا الحكم ينتهي، وإن لم يكن صادرا فهذا الحكم لا زال موجود. كيف نعرف؟ بما نستفيد؟ كيف نستفيد من هذا الحكم؟ كيف نعرف أن هذا الحكم لا زال موجود أو غير موجود؟ لا يمكن أن نعرف ذلك إلا إذا حصل لنا اليقين بالصدور أو اليقين بعدم الصدور. عند الشك ما نستطيع أن نستفيد من ذلك، عند الشك لا يثبت لنا هذا الحكم، لأنه هذا الحكم صار موضوعه هو الصدور، لا عدم، هو عدم الصدور لا عدم الوصول. لا عدم الوصول. إن كان هذا الحكم مغيى بعدم الوصول لكان هذا يعني أن موضوعه الشك. عدم الوصول يعني الشك، عدم وصول للحكم، عدم وصول النهي إلينا يعني نشك، نشك أنه يوجد نهي أو لا يوجد نهي، لتم الحكم الظاهر. لكن إذا كانت الغاية عبارة عن عدم الصدور لا عدم الوصول فهذا لا يناسب الحكم الظاهر، لأن هذا يعني أنه إن عرفنا بأن الحكم صادر فينتفي الإطلاق، وإذا عرفنا بأن الحكم غير صادر يشملنا هذا الإطلاق، وإذا لم نعرف فسوف لا نعرف بأن هذا الإطلاق يشملنا أو لا يشملنا، سوف لا نستفيد من هذا الإطلاق المطروح في صدر الحديث. وهذا يعني أن هذا الحكم إن علمنا بموضوعه التزمنا به، وإن شككنا فيه لشككنا في هذا الحكم، هذا الحكم لم نستطع أن نستفيد من هذا الحكم. وهذا لا، إذن ليس حكما ظاهريا، لا يناسب الحكم الظاهري. فإن الحكم الظاهري هو الحكم الذي نستطيع أن نتمسك به عند الشك، بينما إذا كانت الغاية هنا بل هو عدم الصدور فلا يمكن أن نتمسك بهذا الحكم عند الشك. إن كانت الغاية هنا عدم الصدور، إن كانت الغاية هو الصدور يعني حتى يرد في النهي، يعني حتى يصدر النهي، فإذا علمنا بصدور النهي انتفى المغيا، انتفى هذا الحكم. وإذا علمنا بعدم صدور النهي تمسكنا بهذا الحكم، وإذا شككنا يعني نشك في هذا الحكم، لأن فلا يمكن أن نتمسك بهذا الحكم. وهذا ليس من شأن الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري هو الحكم الذي يصح التمسك به عند الشك، بينما هذا ما رح يصبح كذلك. فإنما يصح هذا الحكم الظاهري فيما إذا قصد بهذه الغاية عدم الوصول الذي يساوي الشك، بل يعني أنه كل شيء مطلق، يعني كل شيء بل يحكم فيه ظاهرا بالسعة بالإباحة الظاهرية حتى يصل إليكم النهي. فإذا لم يصل إليكم النهي يعني شككتم في أنه هل يوجد نهي أو لا يوجد، هذا الإطلاق يشمل، هذا الإطلاق يمتد إلى حين يصل إلينا النهي. ما لم يصل إلينا النهي هذا الإطلاق يشمل، هذا الإطلاق الظاهري، هذا الصحيح، هذا الذي يناسب أن يكون كذلك. إذن فالمناسب لكون المغيا حكما ظاهريا أن تكون الغاية عدم الوصول لا عدم الصدور. هذه هي القرينة التي تمسك بها السير الخوئي لإثبات أن المقصود حتى يرد فيها النهي المقصود فيه هو الوصول للصدور. عندئذ قد يأتي الإشكال إن قلت بأنه أساسا من قال لكم بأن المقصود بالمغيا حكم ظاهري؟ ربما يكون المقصود بالمغيا حكما واقعيا، إباحة واقعية. ربما يقصد بقوله كل شيء مطلق يعني كل شيء مباح بالإباحة الواقعية حتى يرد فيها النهي، وعندئذ يناسب أن يكون الورود بمعنى الصدور. إن كان المغيا يقصد به الإباحة الواقعية فمن المناسب أن يكون المقصود بالغاية هو الصدور، يعني أنه كل شيء حلال واقعا حتى يصدر فيه النهي، حتى يصدر فيه النهي صدور. هذا معقول، وإن كان هذا سوف يبتعد عن مرادنا النهائي عن المطلوب، لأن مطلوبنا النهائي هو إثبات الإباحة الظاهرية لا الإباحة الواقعية. لكن لو تكلمنا من زاوية أن الورود هل يقصد به الصدور أو يقصد به الوصول، من هالزاوية إذا تكلمنا من في حول نقطة أن المقصود بالورود ما هو؟ هل المقصود بالورود هو الصدور أو الوصول؟ فما القرينة التي ذكرها السيد الخوئي على كون المقصود بالورود هو الوصول للصدور، هذه القرينة كانت تعتمد على أن المقصود بالمغيا يعني مصدر الحديث هو الإباحة الظاهرية. وأما إذا قلنا بأن المقصود بالمغيا هو الإباحة الواقعية سوف يفقد القرينة التي ذكرها على كون الورود بمعنى الوصول للصدور. فهذا الإشكال يرد من هالناحية بقطع النظر عن أن هذا يؤدي إلى أن تكون البراءة براءة واقعية لا ظاهرية، ونحن نقصد إثبات البراءة الظاهرية بقطع النظر عن أن هذا يؤدي إلى خلاف أصل غرضنا. لكن من زاوية أن الورود هل يقصد به الوصول أو الصدور، من هالزاوية يتكلم أن الورود هل يقصد به الوصول أو الصدور؟ يقول بل إنك ربما يكون المقصود هو الصدور للوصول، وما تقوله من أن هذا ينافي كون المغيا حكما ظاهريا هذا نرده بأنه ربما يكون المغيا حكما واقعيا، ربما يكون المغيا حكما واقعيا، وبالتالي من المناسب أن يكون المقصود بالورود هو الصدور، من المناسب حينئذ أن يكون المقصود بالورود هو الصدور. هذا إشكال يورد على نفسه السيد الخوئي هذا الإشكال، ثم يجيب بأنه لا، ليس المراد بالمغيا حكما واقعيا، وإنما لا بد وأن يكون المراد بالمغيا حكما ظاهريا. لماذا؟ ما الدليل على أنه لا بد وأن يكون المراد بالمغيا حكما ظاهريا لا واقعيا؟ الدليل على ذلك أنه إن كان المراد بالمغيا هي الإباحة الواقعية لكان هذا يعني أنه يجعل عدم النهي غاية للإباحة الواقعية. النهي ماذا يعني؟ يعني الحرمة. عدم النهي يعني عدم الحرمة. يجعل عدم الحرمة غاية للإباحة الواقعية. ونحن نعلم بأنه يوجد تضاد واقعا في الأحكام الواقعية فيما بينها، يوجد تضاد بين الإباحة الواقعية وبين الحرمة الواقعية، ومقتضى ذلك أنه قد جعل عدم أحد الضدين غاية لضده. الإباحة الواقعية مع الحرمة الواقعية متضادان، فإذا كان يقصد بقوله كل شيء مطلق يعني كل شيء مباح بالإباحة الواقعية حتى يرد فيه النهي يعني حتى يرد فيه الحرمة، لكان هذا يعني ماذا؟ يعني أنه قد جعل عدم الحرمة غاية للإباحة، وهذا يعني أنه جعل عدم أحد الضدين غاية للضد الآخر. الغايات نوع من الشر، فليكن ما يخالف شر، لكنه هذا نوع من الشر. الشر نوع من القيود، القيد تارة يكون على نحو الشر، تارة يكون على نحو الغاية، تارة يكون على نحو الوصف، تارة يكون على نحو الموضوع المتعلق. كل هذه قيود، أنواع من القيود. هذا بصياغة الغاية، هنا بصياغة ما علينا بهالخصوصيات. المهم أن هذا جعل تقييدا، نوعا من التقييد، الصيغة بصياغة الغاية حتى غائية حتى يرد فيها النهي. المهم في الإشكال أنه يقول السيد الخوئي بأنه كيف يمكن أن يجعل أحد الضدين مقيدا، سواء بصياغة الغاية أو بصياغة أخرى، مقيدا بعدم ضده. هذا البلي إما أن يكون هذا بلي دالا، يعني يقصد بذلك الترتب والتفرق، يعني أن ثبوت هذا الضد متوقف على عدم ضده، إما يقصد هذا المعنى، وإما يقصد مجرد اقتران للتوقف، مجرد أنه متى ما حصلت هذه الغاية اقترن ذلك بانتهاء هذا المغير، متى ما انتفى الضد اقترن بثبوت ضده للتوقف، وإنما مجرد اقتران. يقول كلا الاحتمالين يواجه محذورا. أما احتمال أن يكون المراد هو إبراز التوقف، أن يقصد بقوله كل شيء مطلق بمعنى إباحة واقعية حتى يرد فيه النهي، ربط هذه الغاية بهذا المغير يقصد به التوقف، أن ثبوت هذا المغير متوقف على عدم ثبوت هذه الغاية. وبما أنهما متضادان، يعني أن ثبوت أحد الضدين متوقف على عدم ثبوت ضده، بناء على هذا الاحتمال فهو مردود، هو مردود بما ذكرنا في بحث الضد من الأدلة العقلية، من بحث الدليل العقلي ذكرنا في بحث الضد أن توقف أحد الضدين على عدم ضده مستحيل، لأنه يؤدي إلى الدور، والدور شرحناه في الحلقة الماضية، في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، بل أشار إلى ذلك إشارة عابرة لم يشرحه السيد الشهيد اعتمادا على ما سبق في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية بشكل مشروح ذكرنا، يعني بالكتاب موجود وبالهامش هم احنا ذاكرين بشكل أوضح في الحلقة الثانية، أنه إذا قلنا بأن وجود أحد الضدين متوقف على عدم الآخر، بالعكس هم لا بد أن يكون وجود الثاني أيضا متوقفا على عدم الأول، وهذا بانضمام القاعدة الفلسفية التي تقول بأن عدم العلة علة لعدم المعلول، بانضمام هذه القاعدة الفلسفية يؤدي إلى دورين، وهذا شرحه موجود في الحلقة الثانية. وبالتالي يكون من المستحيل أن نقول بتوقف أحد الضدين على عدم ضده، وإن كان متلازمين، ثبوت أحد الضدين يتلازم مع عدم ضده، هما متلازمان، لكن توقف ماكو بينهما، لأنه إذا توقف هذا على ذاك لأدى إلى الدور، أدى ذلك إلى الدور. إذن فلا يمكن أن يكون المراد بضم هذه الغاية، بربط هذه الغاية بهذه المغيّة، لا يمكن أن يكون المراد بذلك هو توقف هذا المغيّة على هذه الغاية، على عدم هذه الغاية، لأنهما متضادان، وهذا يعني توقف الضد على عدم ضده وهو مستحيل. هذا إذن هذا الاحتمال الأول غير صحيح. وأما إن قلنا بأن المقصود ليس هو التوقف، وإنما المقصود هو الاقتران، يعني أن ثبوت الإباحة الواقعية مقترن بعدم ثبوت الحرمة، إن كان هذا هو المقصود فهو لغو. من الذي لا يعلم بأن أحد الضدين يقترن دائما بعدم ضده؟ سيكون هذا لغو. ماذا يعني أن الإباحة الواقعية موجودة حتى تأتي الحرمة؟ فهذا واضح لأجل التضاد الواضح الموجود بين الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية. كل أحد يعرف، حتى الصبيان يعرفون بأنه الإباحة لا يمكن أن تكون عند مجيء الحرمة. إذا جاءت الحرمة بعد إباحة تذهب، لا يمكن أن تأتي الحرمة والإباحة تبقى، ما معقول. بمجرد مجيء الحرمة الإباحة تزول، هذا واضح. فالاقتران يكون أمرا واضحا بديهيا، وبيانه يكون لغوا، ذكره يكون لغوا. إذن فإذا حملنا الإباحة على الإباحة الواقعية استلزم أحد أمرين، إما استلزم الاستحالة سعالة الدور، أو استلزم اللغوية. وهذا شاهد على أن المراد بالإباحة ليست هي الإباحة الواقعية التي يقع التضاد بينها وبين الحرمة، وإنما المراد هي الإباحة الظاهرية التي لا تنافي بينها وبين الناهي، إذ يوجد لا يوجد تنافي، لا يوجد تضاد. سبق في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه لا يوجد تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، وعليه فيقول بأنه إذن هذا دليل على أن المراد بالمغير هو الإباحة الظاهرية لا الإباحة الواقعية، وبالتالي يرجع يتمسك بالقرينة التي ذكرها على كون الورود ورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، إذ كانت القرينة معتمدة على كون الإباحة إباحة ظاهرية، وبمعنى الإباحة إباحة ظاهرية فالمناسب للإباحة الظاهرية أن تكون الغاية هو الشك، أن تكون الغاية هو عدم الوصول، هو أن تكون الغاية هو الوصول، بحيث يكون الإباحة الظاهرية مستمرة ما لم يصل الناهي. الإباحة الظاهرية تستمر ما لم يصل الناهي، هذا هو المناسب للإباحة الظاهرية، فهذه القرينة ترجع إلى محلها الطبيعي. إذن فيثبت بأن المراد بالورود هو الوصول للصدور. هذا هو الإشكال مع جوابه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه. مع ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في هذا البيان، مناقشة السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذا البيان حاصله أن من المعقول حمل الإباحة على الإباحة الواقعية وحمل الورود على معنى الصدور، هذا معقول، ولا يستلزم لا استحالة الدور ولا اللغوية، وذلك باعتبار أن الغاية هنا ليست عبارة عن الحرمة بل عبارة عن النهي الدال على الحرمة. الحرمة في الواقع شيء، والنهي الكاشف عن الحرمة شيء آخر. يقول هنا من التضاد بطبيعته لا يقتضي تقييد أحد الضدين بعدم ضده ولا بعدم الكاشف عن ضده، لأنه الإباحة الواقعية مع الحرمة الواقعية متضادان، والناهي كاشف عن هذا الضد، الناهي كاشف عن الضد. الحرمة الواقعية هي الضد، هي ضد الإباحة الواقعية، والناهي كاشف عن الحرمة الواقعية. فالإباحة الواقعية بحسب ما يوجد من التضاد بينها وبين الحرمة الواقعية، هذا التضاد وحده لا يقتضي أن يكون أن تكون الإباحة مقيدة بعدم ضدها أو بعدم الكاشف عن ضدها. لا، التضاد بين الإباحة وبين الحرمة، هذا التضاد لا يقتضي لا تقييد الإباحة بالحرمة ولا تقييد الإباحة تقييد الإباحة بعدم الحرمة ولا بعدم الكاشف عن الحرمة، يعني بعدم النهي. لكن من المعقول وجود نكتة مصلحة تقتضي تضييق دائرة هذه الإباحة، تقتضي تقييد الإباحة الواقعية بعدم الكاشف عن ضدها. هذا معقول لوجود مصلحة، لا لتوقف أحد الضدين على عدم ضده بطبيعته حتى يستلزم التوقف المقابل لذلك أيضا وبالتالي يؤدي إلى الدور. الشيء الذي كان يؤدي إلى الدور هو أن يكون الضد بما هو ضد متوقفا على عدم ضده، وبالتالي ذاك الضد الثاني هم أيضا بما هو ضد يتوقف على عدم الضد الأول، وبالتالي بانضمام تلك القاعدة الفلسفية يؤدي إلى الدور. وأما إذا قلنا بأنه لا يوجد توقف لأحدهما على عدم الآخر بمقتضى الضدية، لا، الضدية لا تقتضي التوقف، الضدية لا تقتضي توقف أحد الضدين على عدم ضده حتى يكون هذا التوقف بشكل متقابل من كلا الطرفين حتى يؤدي إلى الدور. وإنما نقول بأنه من حيث الأساس على أساس الضدية ماكو توقف، لكن ربما هناك مصلحة في ملاكات الأحكام دخيلة في ملاكات الأحكام أدت تلك المصلحة إلى تضييق دائرة هذه الإباحة الواقعية، بحيث أن الإباحة لا تكون فعلية، لا تصل إلى حد الفعلية إلا إذا انتفى الكاشف عن الحرمة، إلا إذا يعني لم يتم نهي، لم يصدر نهي دال على الحرمة، ربما تكون الإباحة مقيدة بهذا القيد، وهذا لا يؤدي إلى الدور لأنه هذا تضييق لدائرة الإباحة فقط لا أكثر. أن الإباحة جعلت مقيدة بهذا القيد، جعلت الإباحة مقيدة بعدم صدور الكاشف عن الحرمة، يعني بعدم صدور النهي، بعدم صدور النهي، فإذا صدر النهي الإباحة سقطت عن الفعلية، إذا صدر النهي الإباحة سقطت عن الفعلية، وبالتالي الحرمة متى تكون فعلية؟ الحرمة تكون فعلية عند صدور النهي، يعني هذا من قبيل توقف الحكم على العلم به بالنحو الذي قلنا بأنه ممكن ليس مستحيلا. تتذكرون في بحث توقف الحكم بل تغيير الحكم بالعالمين به بل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، في بحث أخذ العلم بالحكم في نفس ذلك الحكم قلنا بأن الأخباريون يعتقدون بأن دليل الحكم إن كان عن طريق العقل فالحكم يصير فعلي، هذا الحكم لا يمكن الاعتماد على حكم ثبت بدليل عقلي. قلنا بأنه هل هذا يعني بل سلب المنجزية عن القطع، عن القطع الناشئ من الدليل العقلي، المنجزية خب ذاتية لا يمكن سلبها. قلنا بأن هذا يمكن أن نوجهه بتوجيه معقول، معقول ثبوتا لكن لا دليل عليه إثباتا، لكنه ثبوتا مو مستحيل. ما هو وجهه الوجه المعقول ثبوتا؟ قلنا الوجه المعقول ثبوتا هو أن يكون الحكم مقيدا بعدم كونه ثابتا بدليل خاص بدليل عقلي، بمعنى أن فعلية هذا الحكم بل مقيدة بعدم العلم الخاص بجعله، المجعول مقيد بعدم العلم الخاص بالجعل، لأنه بعدم العلم الخاص بنفس المجعول حتى يؤدي إلى الدور. بل المجعول مقيد بعدم العلم الخاص بالجعل. هنا سننتهي إلى شيء مشابه لهذا النحو، وذلك باعتبار أننا إذا قلنا بأن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم صدور نهي شرعي، إذن فالحرمة متى تكون فعلية؟ الإباحة عرفنا متى تصبح فعلية. الإباحة إنما تصبح فعلية فيما إذا لم يصدر نهي عندئذ. أما الحرمة متى تكون فعلية؟ الحرمة تكون فعلية فيما إذا صدر النهي، يعني أصبح فعلية الحرمة متوقفة على صدور النهي، على صدور النهي. ثم هنا ليس الوصول، ليس العلم النهي، بل صدور النهي واقعا، وهذا بعد أبعد عن الدور. إن كان هناك بل عالجنا الدور بأن قلنا بأنه هو العلم بعدم الجاعل، هنا عدم نفس النهي، عدم صدور النهي، لا عدم العلم بالنهي، بل عدم صدور النهي. يقول الحرمة الواقعية التي هي مدلولنا، التي هي مكشوف النهي، متى تصبح فعلية؟ فعلية هذه الحرمة تتوقف على صدور الكاشف، صدور النهي، صدور النهي تتوقف على فعلية الحرمة، تتوقف على صدور النهي. فإذا لم تصدر النهي الإباحة تصبح فعلية للحرمة. إذا لم تصدر النهي، ما لم تصدر النهي، الحكم الفعلي هو الإباحة للحرمة. وإذا صدر، كان النهي صادرا، فالحرمة تكون فعلية للإباحة. إذن فالإباحة والحرمة اللتان هما متضادتان في الواقع. إذا صدرا، إذا كان النهي صادرا، فالحرمة تكون فعلية للإباحة. وإذا لم يكن النهي صادرا، فالإباحة تكون فعلية للحرمة. هكذا يكون النتيجة بهذا النحو. وهذا ما يشبه ما قلناه سابقا في توجيه كلام الأخباريين ثبوتان، توجيه معقوليته ثبوتان، وإن قلنا بأنه لا دليل عليه إثباتان. ننتهي إلى شيء من هذا القبيل، فيكون مدلول هذه الرواية، مدلول قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، مفاد هذا الحديث أنه متى ما كان النهي صادرا فالحرمة فعلية والإباحة غير فعلية، ومتى ما لم يكن النهي صادرا فالإباحة فعلية والحرمة ليست فعلية. هكذا يكون مفاد حديث بل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، وهذا معقول وليس بل مبتليا بالدور ولا باللغوية. فهذا التفسير معقول وممكن، ما دام هذا التفسير معقول وممكن فلا يمكن التأكد من إرادة الإباحة الظاهرية ولا من إرادة كون الورود بمعنى الوصول للصدور. إذن فمن المحتمل هذا التفسير الذي وضحناه محتمل ولا يرد عليه محذور أبدا، من المعقول ومن المحتمل أن يكون المراد بالإباحة إباحة واقعية، والمراد بالورود الصدور للوصول. الدليل الذي تمسك به السيد الخوئي من أن هذا يؤدي إما إلى محذور الدور أو إلى محذور اللغوية رفضنا هذا الشيء، أجبنا عليه بأن هذا معقول من دون أن يبتلي لا بمحذور الدور ولا بمحذور اللغوية. هذا ما يقوله السيد الشيخ رضوان الله عليه. إذن هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي لإثبات كون الورود بمعنى الوصول للصدور لم يتم، يبقى وجه ثان. هل مقدار نطبق على العبارة؟ فنشك في الحكم الواقعي، نشك في كلا الحكمين الواقعيين، عندئذ لا بد من الرجوع إلى أدلة أخرى للحكم الظاهري، لا بد وأن نفحص عن الحكم الظاهري بأدلة أخرى، أو نرجع إلى الحكم العقلي بالحكم الظاهري العقلي. هذا من الممكن أن هذا الحديث يريد أن يحدد حدود الحكم الواقعي، إن وصلنا إليه، إن علمنا، وإن لم نعلم فيعني أن الحكم الواقعي كلا الحكمين الواقعيين غائبان علينا. بالتالي ماذا نصنع؟ هذا بأن نرجع إلى أدلة أخرى إن وجدنا دليلا آخر، وإن لم نجد شيء نرجع إلى الحكم العقلي. هذا بحث آخر. إحنا كلامنا أنه هذا الحديث ماذا يقصد؟ يقصد أن يحدد حدود الحكم الواقعي أو يحدد حدود الحكم الظاهري. من المحتمل أن يكون هذا الحديث بصدد تحديد حدود الحكم الواقعي. إن لم يصل إلينا حده هذا، إن شككنا في حده هذا، ماذا نصنع؟ هذا أمر آخر. الرواية ساكتة عن أنه ماذا نصنع لو لم يصل إلينا، لو شككنا في حده فماذا نصنع؟ الرواية تكون ساكتة عن ذلك. بل أما النقطة الأولى، يعني الكلام حول أن الورود هل يقصد به الوصول أو يقصد به الصدور، فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال، مردد بين الوصول والصدور، وهو موجب للإجمال الكافي، وهذا الإجمال كاف لإسقاط الاستدلال لأنه يصبح مجمل. وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين، وربما يحاول الاستدلال على إرادة الوصول بأحد وجهين. الوجه الأول لتعيين إرادة الوصول ما ذكره السيد الأستاذ، يقصد السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن المغيى حكم ظاهري. المغيى يقصد به قوله كل شيء مطلق، هذا يقصد به الإباحة الظاهرية، أن المغيى حكم ظاهري، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور، لأن كون الصدور غايتان يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، ولا يمكن إحرازها، لا يمكن إحراز هذه الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور. إذا قصد بالغاية عدم صدور الناهي، يعني بما نعرف بأن هذا المغيى ثابت أو غير ثابت؟ لا نعرف بأن هذا المغيى ثابت أو غير ثابت إلا بأن نعرف بأنه هل صدر نهي أو لم يصدر نهي، وهذا يعني أنه عند الشك لا نستطيع أن نتمسك بهذه الإباحة، لا يمكن أن نحرز هذه الإباحة عند الشك في الصدور، وهذا لا يناسب الحكم الظاهر، وهذا لا يناسب الحكم الظاهر، يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، ولا يمكن إحرازها، بالتالي لا يمكن إحراز هذه الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور، إلا باليقين بعدم الصدور، ومع إحرازه لا شك، إذا أحرزنا ذلك بعد ماكو شك حتى يأتي حكم ظاهري، ومع إحرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. إذن إذا أحرزنا لا يوجد شك حتى يجي حكم ظاهري، إذا لم نحرز لا يمكن، لا نحرز هذا المغيى، هذه الإباحة لا نحرزها، لا يمكن أن نتمسك بها، إذن حكم ظاهري ما رح يتم على كلا التقديرين. إذن فهذه قرينة على أن المقصود بالوصول هو المقصود بالورود هو الوصول، لأن الوصول عدم الوصول هو الذي يسابق الشك، لأن عدم الوصول هو الذي يسابق الشك، وهو الذي يهيئ الأراضية المناسبة للحكم الظاهري، للحكم الظاهري. فإن قيل هذا الإشكال الذي يورد على نفسه ثم يجيب، فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيى إباحة واقعية؟ ربما يكون المغيى إباحة واقعية. كان الجواب يجيب عن ذلك، كان الجواب منه من السيد الخوئي أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية في قولي حتى يرد فيه النهي، تلك الإباحة الواقعية التي هي في المغيى والنهي الواقعي الذي هو في الغاية، هذان متضادان. فإن أريد فإذا ما الرابط بين هذين المتضادين بحيث أدى إلى أن يجعل عدم أحدهما غاية للآخر؟ لما جعل عدم أحد الضدين غاية للآخر؟ لغرض توقف هذا على عدم ذاك، أو لغرض اقتران هذا بعدم ذاك؟ احتمالان. يقول فإن أريد تعليق الأولى على عدم تعليق الأولى أو لعل الأصح الأول على عدم الثاني، الإباحة الثاني النهي، فإن أريد تعليق الأولى على عدم الثاني تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي تعليق على عدم الحرمة أو النهي وهنا كان عبر بالنهي بحيث يكون التعليق معنا التوقف أن هذا يتوقف على عدم ذاك حقيقة تعليق حقيقي فهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر لما سبق في بحث الضد من بحث الدليل العقلي وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا يعني اقتران أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا وهذا الضد غير ثابت حتى متى ما يكون ضده ثابتا يعني اقتران ثبوت أحدهما بعدم الآخر إن كان هذا هو البراد فهذا لغو من البيان لوضوحه كل واحد يعرف إذن فلا يمكن أن تكون الإباحة إباحة واقعية لأنها تؤدي إما إلى الدور إلى الاستحالة أو إلى اللغوية ويرد على هذا الوجه سيد الشهيد يقول يرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم ليس النهي هو التحريم بل خطاب شرعي كاشف عن التحريم وليس هو التحريم نفسه والتضاد نفسه التضاد بحد ذاته لا يقتضي تعليق أحد الضدين لا على عدم الضد الآخر ولا على عدم الكاشف عن الضد الآخر لا يقتضي يقصد أحد الضدين في بحثنا هذا هو الإباحة لا بل لا يقتضي تعليق الإباحة على عدم الضد الآخر يعني على عدم الحرمة ولا على عدم الكاشف عن الضد الآخر يعني ولا على عدم النهي التضاد بطبيعته لا يقتضي التعليق أبدا ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا في عالم الملاكات في عالم المصالح توجد نكتة تقتضي إنابة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له فهنا هنا ربما هناك نكتة في عالم المصالح تقتضي إناطة الإباحة الواقعية بعدم وجود الكاشف عن الحرمة بعدم وجود الكاشف يعني بعدم وجود الناهي عن الحرمة الناهي الدال على الحرمة تقتضي فإن بل في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم وهي الإباحة في بحثنا بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له يعني بعدم وجود النهي